السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، مفعولان: ولم ينصرف لقمان، لأن في آخره ألفا ونونا زائدتين، فأشبه فعلان الذي أنثاه فعلا، فلم ينصرف في المعرفة لأن ذلك ثقل ثان، وانصرف في النكرة لأن أحد الثقلين قد زال، قاله النحاس.
ولقد آتينا لقمان الحكمة، يقول مفعولان لأن آتى بمعنى أعطى تتعدى إلى مفعولين، فالمؤتى الأول لقمان والثاني الحكمة، ولقمان اسم لا ينصرف، ممنوع من الصرف، لأنه على وزن فعلان، أو هذا إن كان عربيا، أو للعلمية والعجمة، أو للعلل الثلاث، لأنه قد يمنع الاسم من الصرف لعلتين أو لأكثر، بينما العلة الواحدة لا تستقل بمنعه إلا إذا كانت صيغة منتهى الجموع. العلة الواحدة لا تستقل بمنعه من الصرف، وإذا قلنا إنه ممنوع للعلل الثلاث ثم ذهبت واحدة منها، هل يصرف أو لا يصرف؟ مثل لقمان إذا كان نكرة، قلنا عالمية وعجمة ووزن فعلان أو فعلان لزيادة الألف والنون على ما ذكر، هل هو اسم عربي أو أعجمي؟ نعم نعم. فعلان ثعبان، ما في ظنيت بناؤه، لا زينته عربية، أي مثل ثعبان، مثل عثمان. نعم أي إذا كان من التقام الطعام فالواحدة يقال لها لقمة. نعم عربية ما فيها إشكال. ليش؟ لا، هو الأسماء قد لا تعلل، يطلق الاسم على شخص ثم يتتابع الناس عليه. نعم، لكن كونه نوبي ومن جهات بعيدة عن بلاد العرب، نعم، ما يمنع أن يكون أعجميا ولو وافقت زينته زينة العربي. على كل حال هو ممنوع من الصرف على أي حال، سواء قلنا أنه لزيادة الألف والنون أو لكونه علما مع العجمة. نعم.
وهو لقمان بن يعورة وهو لقمان بن باعورة ابن ناحور ابن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم، كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل هو لقمان بن عنقاء ابن سرون، وكان نوبيا من أهل أيلة، ذكره السهيلي. وقال وهب: كان ابن أخت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. قال الزمخشري: وهو لقمان بن باعورة ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل كان من أولاد آزر، عاش 1000 سنة، وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث قطع الفتوى فقيل له، فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وقال الواقدي: كان قاضيا في بني إسرائيل. وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة. وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليا ولم يكن نبيا. وقال بنبوته عكرمة والشعبي: وعلى هذا تكون الحكمة النبوة. والصواب أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى، وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل. قاضيا في بني إسرائيل أسود مشقق الرجلين ذا مشافر، أي عظيم الشفتين، قاله ابن عباس وغيره. وروي من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر، حسن اليقين، أحب الله تعالى فأحبه، فمن عليه بالحكمة وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق. فقال: ربي إن خيرتني قبلت العافية وتركت البلاء، وإن عزمت علي فسمعا وطاعة، فإنك ستعصمني. ذكره ابن عطية.
لأن الولايات إذا طلبها الإنسان خذل ووكل إلى نفسه، ولذا جاء النهي عن طلب الإمارة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لكن أن أعطيها من غير طلب وألزم بها أعين عليها. تخرج الحديث.
قال: ذكر الديني من حديث ابن عمر مختصرا بلا إسناد والمتن غريب، ولو صح لما اختلف السلف فيه هل هو نبي أم لا. انظر ما قاله العلامة ابن كثير في تفسيره حديث أورده في تنزيه الشريعة، وقال فيه نوفل بن سليمان.
نعم.
وزاد الثعلبي: فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها، يغشاه المظلوم من كل مكان، إن يعن فبالحراء ينجو، وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلا فذلك خير من أن يكون فيها شريفا، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقه، فنام نومة فأعطي الحكمة، فانتبه يتكلم بها، ثم نودي داود بعده فقبلها، يعني الخلافة، ولم يشترط ما اشترطه لقمان، فهوى في الخطيئة غير مرة، كل ذلك يعفو الله عنه. وكان لقمان يوازره بحكمته، فقال له داود: طوبى لك يا لقمان، أعطيت الحكمة وصرف عنك البلاء، وأعطي داود الخلافة وابتلي بالبلاء والفتنة. وقال قتادة: خير الله.
الكلام يدل على أن لقمان أفضل من داود، يدل على أنه أفضل منه، لكن ليس بصحيح. زيادة مخرجة. نعم. هي أضعف من أصلها. نعم.
وقال قتادة: خير الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة، فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائم، فذر عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بها، فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه، ولكنه
يعني من غير استشارة نعم.
ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. واختلف في صنعته، فقيل كان خياطا، قاله سعيد بن المسيب، وقال لرجل أسود: لا تحزن من أنك أسود، فإنه كان من خير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان. وقيل كان يحتطب كل يوم لمولاه حزمة حطب، وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل كان راعيا، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن زيد ابن جابر. وقال خالد الربعي: كان نجارا، فقال له سيده: اذبح لي شاة وأتني بأطيبها مضغتين. فأتاه باللسان والقلب، فقال له: ما كان فيها شيء أطيب من هذين. فسكت. ثم أمره بذبح شاة أخرى، ثم قال له: ألق أخبثها مضغتين. فألقى اللسان والقلب، فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها، فألقيت اللسان والقلب. فقال له: إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجاء في اللسان آثار كثيرة صحيحة وشهيرة، منها قوله عليه السلام: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحييه ورجليه. الحديث يعني
كما يقال: المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. المرء بأصغريه، يعني بالقلب واللسان. نعم.
وحكم لقمان كثيرة مأثورة، هذا منها. وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا. قلت: وهذا أيضا مرفوع معنى، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.
يعني إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين.
الحديث المجاهرين.
لأنه استثناء تام موجب، يعني نصبه ظاهر. النصب المجاهرين ظاهر، لأنه استثناء تام موجب. فرفعه ما أدري علامة، مع أنه موجود في كثير من المصادر، حتى في بعض كتب الحديث هكذا، لكن أصله النصب. من هذا ما مستثنى من استثناء تام موجب، ما في إشكال يعني نصبه جاري على القاعدة. نعم.
رواه أبو هريرة، خرجه البخاري. وقال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشر.
طلعوا لنا من الفاتح، من الفاتح: كل أمة معافى. خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. شلون بأي باب؟
الحين
ولا بعدين؟ أجل بعدين. نعم.
وقال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب.
يعني أزيد وأكثر. نعم.
وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع، وقد لين الله له الحديد كالطين، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت، فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود: بحق ما سميت حكيما. قوله تعالى: أن اشكر لله، فيه تقديران، أحدهما أن تكون أن بمعنى أي مفسرة، أي قلنا.
جاء في بعض الآثار أن من لزم الصمت أوتي الحكمة، وجاء أيضا لا صمات في الإسلام، يعني لا يتعبد بالسكوت، لا يتعبد بالسكوت، بل الكلام الحسن أفضل من السكوت بلا شك، والسكوت خير من الكلام المستوي الطرفين، خير من الكلام المستوي الطرفين، فضلا عن كونه مرجوح، فضله مرجوح بمعنى أنه يكون من باب المكروه والمحرم. إذا كان الصمات السكوت أفضل من الكلام المباح، فلا شك أن الكلام الممنوع سواء كان محرما أو مكروها مما يؤاخذ عليه الإنسان لا يقارن بالصمت. فالصمت حكمة، وأقل ما فيه السلامة، الإنسان يسلم. وكم من إنسان أورده لسانه المهالك، وكم من كلمة قالت صاحبها دعني، كم من إنسان ندم ندما شديدا على كلمة قالها. فالسكوت لا شك أنه فيه السلامة، فيه مندوحة عن كثير من الإحراجات التي تقع بين الناس، وما ندم أحد على سكوت. نعم قد يندم على سكوت عن كلمة حق يفوت محلها، هذا لا يجوز أن يسكت عن كلمة الحق وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن الدعوة وتعليم الناس، هذا أمر آخر هذا مفروغ منه، لكن الكلام في الكلام العادي. نعم.
أي قلنا له اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب، والفعل داخل في صلتها، كما حكى سيبويه: كتبت إليه أن قم، إلا أن هذا الوجه عنده بعيد. وقال الزجاج: المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن يشكر الله تعالى. وقيل: أي بأن اشكر الله تعالى فشكر، فكان حكيما بشكره لنا. والشكر لله طاعته فيما أمر به. وقد مضى القول في حقيقة،
يعني هذا شكر الجوارح، شكر طاعة الله فيما أمر به جوارحه. إذا استعمل الإنسان هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا فقد شكره عليها، بخلاف ما إذا استعملها فيما لا يرضي الله. وإذا كان باللسان فاشترك مع الحمد، إلا أن الشكر في مقابلة النعمة والحمد على كل حال. نعم.
وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في البقرة وغيرها: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي من يطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه، لأن نفع الثواب عائد إليه. ومن كفر، أي كفر النعم فلم يوحد الله، فإن الله غني عن عباده، عن عبادة خلقه، حميد عند الخلق، أي محمود، وقال يحيى بن سلام: غني عن خلقه، حميد في فعله. قوله تعالى
الحديث القدسي، حديث أبي ذر الشهير العظيم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في الملك شيئا. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها وأجازيكم بها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. الحمد لله أولا وآخرا على التوفيق على العمل الصالح وعلى الجزاء الصالح. وأما بالنسبة للخالق جل وعلا فإنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه.
ما قوله حميد فهو فعيل بمعنى مفعول يعني محمود على سنة خلقه، أو بمعنى فاعل يعني حامد لخلقه الذين يطيعونه، غير هذا وهذا. نعم.
قال السهيلي: اسم ابنه ثاران في قول الطبري والقتبي، وقال الكلبي مشكم، وقيل أنعم حكاه النقاش، وذكر القشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتى أسلما. قلت: ودل على هذا قوله: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واختلف في قوله إن الشرك لظلم عظيم، فقيل إنه من كلام لقمان، وقيل هو خبر من الله تعالى منقطعا من كلام لقمان متصلا به في تأكيد المعنى. ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فسكن إشفاقهم. وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبرا من الله تعالى، وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. وإذ في موضع نصب بمعنى اذكر، وقال الزجاج في كتابه في القرآن: إن إذ في موضع نصب بآتينا، والمعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال.
قالوا إن الشرك لظلم عظيم، ما قال المؤلف رحمه الله، احتمل أن يكون من كلام لقمان معللا النهي لا تشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا ظاهر السياق. إذا لما استشكل الصحابة قال لهم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني جاء بالآية كلها فجعلها من قول العبد الصالح. وأيضا التعقيب من الله جل وعلا بتأييد ما يقوله المخلوق أيضا له نظائر. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله جل وعلا: وكذلك يفعلون. هذا من كلام الله جل وعلا تأييدا لقولها. نعم.
قال النحاس: وأحسبه غلطا، لأن في الكلام واوا تمنع من ذلك.
نعم، لأن الواو تقتضي معطوف ومعطوف عليه، ولا بد من تقدير العامل بعدها. وأولى ما يقال كما أطبق عليه جماهير المفسرين: واذكر إذ قال لقمان لابنه. نعم.
وقال يا بني بكسر الياء، لأنها دالة على الياء المحذوفة، ومن فتحها فلخفة الفتحة عنده. وقد مضى في هود القول في هذا، وقوله يا بني ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظه، وإنما هو على وجه الترقيق، كما يقال للرجل يا أخي، وللصبي هو كويس.
يعني تصغير كيس، تصغير كيس، ما يجي كويس تصغير كأس، لكن تصغير كيس إيش؟
كويس.
نعم مصلح كويس، وقد تستثقل فتقلب واوا لأنه كيس رباعي ولا نعم رباعي، وتصغير ما زاد على الثلاثي فعيعل، ثلاثي فعيل كويس، نعم إيش فعيلا يجعل الثلاثية إذا صغرته، نحو قذي في قذا إيش فعيعل، فعيعل لما زاد، فعيعل لما زاد، إذا قال فعيعل مع فعيعيل لما زاد كجعل درهم دريهما. نعم هذا التصغير فعيل للثلاثي، فعيعل وفعيعيل لما زاد عن الثلاثي، والمضاعف يضعف مثله، فكيس كييس هذا أصله، وقد تقلب واوا للثقل توالي الأمثال لأن ثلاث أمثال. نعم نعم وين؟ لا 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 يعني حتى في قول فرعون ربكم الأعلى هذا يخالف التحدي، يعني الله جل وعلا يتكلم على ألسنتهم، ولا يلزم أن يكون بنفس اللغة، يعني اللفظ من الله جل وعلا والفكرة من حكيت عنه، وكثير ممن نطق الله على لسانه بالقرآن من غير العرب، نعم من غير العرب، فقالوا كذا فتكلم الله عنهم على لسانهم، واللفظ لفظ الرب جل وعلا ما في إشكال. نعم علما بأن هذه بعض آية، يعني لو قلنا بما قلت أنها بعض آية، والتحدي لم يحصل بآية كاملة، ما حصل، إنما أقل ما فيه ثلاث آيات بسورة. نعم
قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه فيه ثماني مسائل. الأولى قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان، وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه، أي قال لقمان لابنه لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل أي وإذ قال لقمان لابنه فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه، أي قلنا له اشكر لله، وقلنا له ووصينا الإنسان. وقيل وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك، ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا وأمرنا الناس بهذا، وأمر لقمان به ابنه، ذكر هذه الأقوال القشيري.
ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومن الحسن امتثال الأمر، إن الأب إذا أمر أباه عليه أن يمتثل، لأنه مما وصي به حسنا، فيمتثل أمره فيما فيه مصلحة الأب فضلا عما ما فيه مصلحة الولد كما هنا. فإذا ما أمر الوالد ولده بأمر ليست فيه معصية لله جل وعلا عليه أن يمتثل، لأنه ما وصي به وأمر به. ومن الحسن والإحسان المنصوص عليه في نصوص الكتاب والسنة، فإذا كان من طاعة الله جل وعلا ازداد هذا الأمر وتأكد في حقه. نعم.
والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدم في العنكبوت، وعليه جماعة المفسرين.
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أسلم، ورفضت أمه أن تسلم، وأصرت على ولدها أن يرتد ويرجع إلى الكفر، وأضربت عن الطعام، فكان إذا أراد أن يطعمها فتح فمها بعود، هذا أصل في باب الإضراب عن الطعام، أضربت حتى يرجع عن إسلامه، لأن يعرف أنه ما بينه وبين أمه من المودة والشفقة معروف بين الوالد وولده والأم مع ولدها، لكن الدين فوق ذلك كله، الدين رأس المال، تريده أن يرتد، فلما أصرت قال لو خرجت روحك ثم أعيدت ثم خرج ثم أعيدت ما ارتديت، فأيسها من ردته، ولذا لا يطيعها فيما في باب الشرك، والمقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان. وهنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطيعهم، لا تطيعهم فيما أمرك، لكن المصاحبة بالمعروف والصلة هذه من الإحسان الذي قد يكون من أعظم وسائل الدعوة إلى الدين. والتأليف باب معروف في الشرع، حتى أنه يصرف له من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، في حديث أسماء أن أمها جاءت راغبة، يعني راغبة في الصلة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. نعم نعم. مثل إيش؟ يعني أن أراد أن يتزوج امرأة فقالوا لا، أو تزوج فلانة دون فلانة، الطاعة بالمعروف. إذا كان يستطيع أن يمتثل هذا الأمر وليست فيه عليه مشقة بحيث يتضرر في بدنه أو في ماله، ما عليه، طاعة بالمعروف. ها؟ الأصل أن طاعة الأب داخلة في طاعة الجد، طاعة الأب داخلة في طاعة الجد، يكون إذا أمر الأب الابن بما يخالف أمر والده صار عاصيا لوالده الذي هو الجد، والأوامر هنا تتداخل. وعلى كل حال إذا كان هناك معارضة من أكثر من جهة تجب طاعتها، الذي يتصور معارضة أمر الأم مع أمر الأب، هذا الذي تصور، لا سيما إذا كانت منفصلة عن الأب، ويحصل هذا كثير. سئل الإمام مالك رحمه الله أمرني أبي فنهتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني سدد قارب وافعل ما أمرك به أبوك من غير أن تعلم أمك شيئا من هذا. المقصود أن مثل هذا لابد فيه من التسديد إذا تعارضت الأوامر، مع أنه إذا كان ممن تجب طاعته، كلاهما تجب طاعتهما لواحد منهما، كما إذا أمر الأب ونهت الأم وهي في عصمته بما لا يضرها صارت عاصية لزوجها، صارت عاصية لزوجها. وكذا لو أمر الأب مع أن أباه نهى كذلك، فهذه الأمور تقدر بقدرها وتحل في وقتها. نعم.
وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر الجهاد.
ومثله أيضا ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم يعني في غير معصية، هذا أمر مقرر في الشرع عند أهل العلم عامة أن طاعتهم واجبة وفريضة مما أمر بها في نصوص الكتاب والسنة، متعينة متحتمة، لكن في مقابل طاعة الله عز وجل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا في فروض الأعيان، لو قال مثلا ممن ولي على أمر من أمور المسلمين قالت يا فلان لا تصلي، يطيع ولا ما يطيع؟ ما يطيع. لكن لو قال لا تعلم فرض كفاية، وفي الناس من يقوم مقامه، فروض الكفايات فيها مندوحة، ما هي مثل فروض الأعيان. نعم، نقول هذه طاعة هذه معصية ولا طاعة. العلماء ينصون على أن هناك فرقا بين فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الأعيان لا يستطيع إنسان أن يتدخل فيها، فروض الكفايات لا شك أن فيها مندوحة إذا وجد من يكفي لم يتعين عليه، يعني يوجد في البلد من يعلم غيره ومنعه، لا شك أنه يدخل في آيات أخرى ونصوص وعيد أخرى، لكن المنهي عن هذا الأمر عليه أن يمتثل، لأن هذا فرض كفاية وقام به من يكفي، صار في حقه سنة. فمثل هذه الأمور يحصل فيها لبس على كثير من المتعلمين وطلاب العلم. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، التعطيل ومنع الناس من الخير عموما لا، لكن رأى ولي الأمر أن الأمر قام بدون هذا الشخص. الله، قفل المسجد ما في شك أنه منع من أن يذكر فيها اسمه، وداخل في الآية دخولا أوليا، لكن مع ذلك إذا رأى من إمام هذا المسجد أو القائم على هذا المسجد ما يضر بالمصلحة العامة، أو رأى أن غيره أفضل من غيره، حد يلزم.
نعم.
تلاحظ مصلحة الولد، لأن بعض الأوامر حتى في أوامر الشرع إذا كانت من أجل مصلحة المكلف عند أهل العلم لا تدل على وجوب، إذا كانت من مصلحته، إذا أمر أو نهي عن شيء من أجل مصلحته هو، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، إنما هو من باب الشفقة عليه والرأفة به. ولكن ما قال أحد من أهل العلم أنه يحرم قراءة القرآن في أقل من 7، وعبد الله بن عمر قرأ في أقل من 7 صار يقرأ في 3، لأنه فهم أن هذا الأمر من أجله شفقة عليه. فمثل هذه الأوامر أمرها أخف لأنه ينظر تدور مع علتها. نعم.
ومنه أمر الجهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلكة عليها.
يعني إذا نادت الولد وهو في صلاة فريضة مثلا، هذا النداء يحتمل أنه لأمر عظيم ويحتمل أنه لأمر يسير، ما يدري الولد، فهل يقطع الصلاة ويلتفت إلى أمه؟ إذا كانت نافلة الأمر فيها يسير، لكن إذا كانت فريضة، لأنه يقول والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب في الصلاة التي يحتمل أن تكون فريضة، هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوفها لكة عليها. لكن إذا عرف من حال أمها أنها تدعوه لكل أمر صغير أو كبير، يقبل التأجيل أو لا يقبل، وكلما صف يصلي يا فلان. يعني في قصة جريج لما نادته أمه فيا جريج، يقول أمي وصلاتي، يا جريج أمي وصلاتي، وتركها. فلما فرغ من صلاته يقبل عليها فدعت عليه وجيبت دعوته، دل على أن إجابتها واجبة. لو لم تكن واجبة وأنه مرتكب لخطيئة ما أجيبت الدعوة. فإذا كان في صلاة نفل فالأمر واضح، أما إذا كان في فريضة وغلب على ظنه أنها يخشى على أن تقع فيها لك، هذا ما في إشكال أيضا، لأن لو كان من أبعد الناس عنه وأراد أن ينقذه قطع صلاته من أجله. نعم.
لكن يعلل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها.
وهذا ذكره البخاري في الصحيح ترجمة: إذا منعته أمه من شهود العشاء شفقة عليه فلا يطعها. لكن إذا منعته من شهود صلاة العشاء أو الفجر وهو صغير وتخشى عليه فجن بسبب عصيانها، من اللي يضمن؟ نتصورون أن الماضي مثل الحاضر، الآن يطلع لصلاة العشاء أو صلاة العصر أو صلاة، ما في فرق، الليل كالنهار، لكن أول ظلاء من دامس الكبير يخشى على نفسه. فإذا قالت له لا تخرج تصلي، إما خشية عليه على جسده من سبع أو نحوه، أو خشية على عقله أنه جن، الحسن يقول لا يطح، يطلع ويصلي، لأن أمر الله مقدم على أمر أمه، في معارضة بين الأمر الشرعي وأمر الأم. لكن إذا ترتب على ذلك الضرر، لا شك أن فتح مثل هذا الباب في طاعة الأم في مثل هذه المسائل تجعل الولد قد يفوت كثير من الواجبات. الأم من حساسيتها تريد أن تمنعه من كل شيء، لا يخرج مع الباب، لا يطلب علم، لا يذهب إلى تحفيظ، لا يذهب إلى كذا. لا شك إذا كان هناك غلبة ظن في هذا الضرر له وجه، أما إذا كان مجرد حساسية زائدة ووسواس هذا ما له وجه. وكثير من الناس الآن يمنعون أولادهم من الصلاة في المسجد، لا سيما الصغار غير المكلفين، إلا بصحبتهم، ويمنعونهم من الذهاب إلى المساجد التي فيها حلقة التحفيظ إلا بمعيتهم، لأنهم يجتالون في أثناء الطريق ذهابا وإيابا، وينصرفون يمينا وشمالا في الذهاب والإياب، يجتمعون في البقالات وفي الأسواق، ويؤثر بعضهم على بعض. هذا موجود صحيح، لكن ما الراجح؟ هل الراجح المصلحة أو المفسدة؟ لا شك أنه إذا كانت المفسدة راجحة فيمنع. إذا كان يغلب على الظن أن في الطريق من الشباب الفاسدين المفسدين الذين يقتنصون مثل هؤلاء الأغرار، لا شك أن مثل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا إذا غلب على الظن. أما إذا كان مجرد شك أو مجرد وسواس أو زيادة حذر واحتياط، لا يمنع من الخير بسبب هذه الشكوك وهذه الظنون. والمحك هنا أنه قد يمنعه من صلاة الجماعة، وقد يمنعه من حلق التحفيظ، لكن هل يمنعه من الذهاب إلى المدرسة؟ ما يمنع، للمدرسة فيها مستقبل وفيها شهادات وفيها، لا، هنا المحك. إذا منعه من المدرسة خشية عليه قلنا هذا الرجل صادق، والله المستعان. نعم.
الثانية: لما خص تعالى الأمة بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع، حصل لها بذلك ثلاث مراتب وللأب واحدة، وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل من حين قال له رجل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فجعل له الربع من المبرة كما في هذه الآية، وقد مضى هذا كله في سبحان.
لكن المعنى الحديث أنك إذا أطعت أمك في ثلاثة أوامر تطيع أباك في أمر واحد، وإذا أمرك أبوك تقول انتظر إلى الآن ما بعد صدر الأمر الثالث من الأم. هل هذا هو المطلوب المقصود له؟ أبدا. لكن عموما يفاد منه ترجيح طاعة الأم وبر الأم على طاعة الأب وبره، وإذا كانت الأم محتاجة والأب محتاج وهما منفصلا وهذا بحاجة إلى من يعوله وهذه بحاجة إلى من يعوله، فالأم أولى بالبر. نعم.
الثالثة قوله تعالى وهنا على وهن، أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف. وقيل المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحمل. وقرأ عيسى الثقفي وهنا على وهن بفتح الهاء فيهما، ورويت عن أبي عمرو وهما بمعنى واحد. قال قعنب ابن أمي صاحب هل للعواذل من ناهم فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن. يقال وهن يهن ووهن يوهن ووهن، ووهن يهن مثل ورم يرم. وانتصب وهنا على المصدر ذكره القشيري، وقال النحاس على المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر أي حملته بضعف على ضعف. وقرأ الجمهور وفصاله، وقرأ الحسن ويعقوب وفصله وهما لغتان أي وفصاله في انقضاء عامين، والمقصود من الفصال الفطام، فعبر بغايته ونهايته. يقال انفصل عن كذا أي تميز، وبه سمي الفصيل.
الفصيل ولد الناقة إذا تم رضاعه وانفصل عن أمه. نعم.
الرابعة الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص، وقالت فرقة العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع.
وجه القول بأن العام هو المدة المحددة لا زيادة ولا نقص للرضاع المحرم أنه في العام الأول لا يخلط اللبن بغيره، وفي العام الثاني يخلط يعطى من الطعام غير اللبن، إلا أنه لا يستقل به إلا بعد الفطام. عامة أهل العلم كما جاء في النصوص أن الرضاع المحرم في العامين وقت الرضاع الشرعي، حمله وفصاله ثلاثة شهر، فصاله في عامين في الحولين، وجاء ما يدل على ذلك من السنة. والتحديد بالعام قول ضعيف، لأنه وإن أكل في العام الثاني أو شرب غير اللبن فإنه لا يمكن أن يستقل به، بل طعامه الرئيس هو اللبن. وأما ما بعد الحولين فجاء ما يدل على منعه، وأنه لا يفيد الرضاع إلا في الحولين، ينشز العظم في الحولين، وما بعد ذلك إذا كان يأكل طعاما آخر ما يستفيد من اللبن مثل ما كان يستفيد قبل ذلك، ولو انقطع عن اللبن بالكلية ما تضرر. فالجمهور على أنه لا رضاع بعد الحولين. وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ينفع ولو بعد الحولين، ورضاع الكبير عندها معتبر ويحرم، لقصة سالم مولى أبي حذيفة تراه مطلقا يحرم. شيخ الإسلام يقيده بالحاجة، يقيده بالحاجة، إن احتيج إلى الكبير إلى إرضاعه ليكون محرما لمن ارتضع منها ومن تحرم على أولادها، فقيده شيخ الإسلام بالحاجة، وهو جزء من مذهب عائشة رضي الله عنها، والجمهور على أنه على أن قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة، قضية عين لا تتعدى إلى غيره. نعم.
وقالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإنما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم، وقد مضى هذا في البقرة مستوفى. الخامسة: قوله تعالى: أن اشكر لي، أن في موضع نصب في قول الزجاج، وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أن مفسرة، والمعنى: قلنا له أن اشكر لي ولوالديك. وقيل: الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. السادسة: قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قد بينا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم، وأن أمه وهي حمنة بنت أبي سفيان ابن أمية حلفت ألا تأكل كما تقدم في الآية قبلها. السابعة: قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، نعت لمصدر محذوف أي مصاحبا معروفا، يقال صاحبته مصاحبة ومصاحبا، ومعروفا أي ما يحسن. والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. وراغبة قيل معناه عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها.
لولا الحاجة ما قدمت، الاختلاف في الدين. نعم.
ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العزى ابن عبد أسد، وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان قديمة الإسلام. الثامنة: قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، وصية لجميع العالم، كأن المأمور الإنسان، وأناب معناه مال ورجع إلى الشيء، وهذه سبيل الأنبياء والصالحين. وحكى النقاش أن المأمور سعد، والذي أناب أبو بكر. وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير، فقالوا: آمنت؟ قال: نعم. فنزلت فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلما سمعها الستة آمنوا، فأنزل الله تعالى فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، إلى قوله أولئك الذين هداهم الله، وقيل الذي أناب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وعويمر، فلم يبق منهم مشرك إلا عتبة، ثم توعد عز وجل ببعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على صغير الأعمال وكبيرها. قوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. المعنى وقال لقمان لابنه يا بني، وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه، لأن الخردلة يقال إن الحس لا يدرك لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا.
نعم، لئلا يقول إن ما دون الخردلة، نعم، هل يأتي به الله أو لا يأتي به الله، باعتبار أن هذه الخردلة ذكرت فما دونها لا يأتي بها الله، فيقال إن الخردلة تطلق على أدنى ما يمكن أن يسمى شيئا وليس دونها شيء، لأنها لا ترجح ميزان ولا تدرك. والخردل هو الذي يرى في النور الداخل مع النافذة، فهذه يمكن أن تصور أصغر منها، ولذلك ضرب بها المثل لصغرها، ولا يعني أن ما دونها لا يأتي بها الله جل وعلا، لكن هذا أقل ما يدركه الإنسان. نعم. نعم. لكن هل هو بلفظ كلام لقمان؟
كلام القول الأول يقول أنه كلام لقمان، اعترض عليه بالقول الثاني لأنه تأكيد من الله عز وجل.
هو اللفظ من الله جل وعلا، ولقمان ما قال هذا الكلام بحروفه.
نقول
أن
القرآن في تعريف
لفظه ومعناه من الله، لكن هل من نقل كلامه في أثناء الكلام يخل بكونه من الله جل وعلا؟ ما يمكن، ما يخل. نعم.
أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلي. قلت ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود لا تكثر همك، ما يقدر يكون وما ترزق يأتيك. وقد نطقت هذه الآية بأن الله
من رواه
قال أخرج البيهقي والشعب من حديث خالد بن رافع، أخرج أيضا عن ابن مسعود مرفوعا وعن مالك بن عبد الله بن عاثره مرسلا، قال العراقي في الإحياء قال ابن رافع اختلف في صفته وانظر ضعيفا، قال الحافظ الإصابة
وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا سبحانه لا شريك له. وروي أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في سفل البحر أيعلمها الله، فراجعه لقمان بهذه الآية، وقيل المعنى أنه أراد الأعمال المعاصي والطاعات، أي إن تكن الحسنة أو الخطيئة مثقال حبة يأتي بها الله، أي لا تفوت الإنسان المقدر وقوعها منه. وبهذا المعنى يتحصل في الموعظة ترجية وتخويف، مضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي القول الأول ليس فيه ترجية ولا تخويف. قوله تعالى: مثقال حبة عبارة تصلح للجواهر أي قدر حبة، وتصلح للأعمال أي ما يزنه على جهة المماثلة قدر حبة،
يعني تصلح للمحسوسات وتصلح للمعنويات. نعم.
ومما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري: فتكن بكسر الكاف وشد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى. وقرأ جمهور القراء: إن تك بالتاء من فوق مثقال، من فوق مثقال بالتاء من فوق مثقال بالنصب على خبر كان، واسمها مضمر تقديره مسألتك على ما روي، أو المعصية والطاعة على القول الثاني. ويدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له فقال لقمان له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة الآية. فما زال ابنه يضطرب حتى مات، قاله مقاتل. والضمير في إنها ضمير للقصة، ضمير القصة كقولك إنها هند قائمة، أي القصة إنها إن تك مثقال حبة. والبصريون يخيرون
إن يجيزون يجيزون ضمير القصة وضمير الشأن الذي يتردد في كتب النحو. نعم.
والبصريون يجيزون إنها زيد ضربته بمعنى إن القصة، والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا. وقرأ نافع مثقال بالرفع، وعلى هذا تكو يرجع إلى معنى خردلة، أي إن تكو حبة من خردل. وقيل أسند إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه، لأن مثقال الحبة من الخردل إما سيئة أو حسنة كما قال: فله عشر أمثالها فأنث، وإن كان المثل مذكرا لأنه أراد الحسنات. وهذا كقول الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وتكوها
النواسم
أعاليها مر الرياح النواسم. وتكوها هنا بمعنى تقع، فلا تقتضي خبرا،
فتكون تامة. نعم.
قوله تعالى: فتكون في صخرة، قيل معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم، أي إن قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء والأرض. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأراضين السبع وعليها الأرض. وقيل: هي الصخرة على ظهر الحوت. وقال السدي: هي صخرة ليست في السماوات والأرض، بل هي وراء سبع أراضين عليها ملك قائم، لأنه قال: أو في السماوات أو في الأرض.
فكونها في صخرة، وهذه الصخرة قسيمة وليست قسم، قسيمة للسماوات والأرض، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فدل على أن هذه الصخرة ليست في السماوات ولا في الأرض. نعم، لأن لو كانت في السماوات أو في الأرض لا داعي لذكرها مع ذكر السماوات والأرض، فتكون قسيما للسماوات والأرض، تكون في غير السماوات والأرض. وعلى كل حال التنصيص على الصخرة لأنها صماء لا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، لكن لو قدر أن في جوفها شيء لا يخفى على الله جل وعلا ما لا يمكن الاطلاع البشر عليه. نعم.
لأنه قال: أو في السماوات أو في الأرض، وفيهما غنية عن قوله فتكون في صخرة.
فيهما غنية لو كانت الصخرة في السماوات أو في الأرض، فدل على أنها في غيرهما. هذا الظاهر المتبادر، لكن على القول الأخير أن الصخرة ليست في السماوات ولا في الأرض، نعم، لأنها جعلت قسيمة للسماوات والأرض، لأن لو كانت في السماوات والأرض أغنى عنها ذكر السماوات والأرض. لو مثلا كانت في جذع نخلة مثلا يحتاج أن ننص عليها، وفي الأرض ما يحتاج، صخرة في الأرض ما يحتاج أن ننص عليها لأنها مما يشمله الأرض. فهذا وجهة من قال أنها ليست في السماوات ولا في الأرض، لكن الظاهر أن التنصيص عليها مثل ما قلنا أنها لأنها مصمتة لا يمكن الاطلاع عليها بخلاف ما هو على ظهر الأرض أو في السماوات. نعم.
وهذا الذي قاله ممكن، ويمكن أن يقال قوله فتكون في صخرة تأكيد كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قوله تعالى
نعم. طيب، الذرة ذرة الهواء مثل الخردل، وليس المراد بها صغار النمل. نعم، مثله ما فرق. نعم، والله ترى إذا دخلت من نافذة ولا من شيء في ضوء في شمس وما أشبه ذلك، ترى يعني تتجاهل بها الشمس، لكن يعني عند الوزن ما ليست شيء. والمبالغة قد لا يراد حقيقة ما جاء فيها، وقد لا يراد مفهومه. نعم، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور. العصفور نقص من البحر لكنه شيء يسير بالنسبة لما بقي. نعم، وما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط من هذا البحر، من البحر. على كل حال، هذه الأمور يراد بها المبالغة في الصغر ولا يراد مفهومه. نعم. لا، على القائل البيت ذر ما قائل البيت مشينا كما اهتزت. ها؟ هي غلط. ذر ما هو الشاعر الذي قال البيت مشينا كما اهتزت رماح تسفهت. نعم.
قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى يا بني أقم الصلاة، وصى ابنه بعظم الطاعات وهي الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو في نفسه ويزدجر عن المنكر، وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع. ولقد أحسن من قال وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
هذا ينسب للشافعي رحمه الله. نعم.
في أبيات تقدم في البقرة ذكرها. الثانية قوله تعالى واصبر
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم.
قوله تعالى واصبر على ما أصابك يقتضي حظا على تغيير المنكر، وإنا لك ضرر، فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا. وقد مضى الكلام في هذا مستوفا في آل عمران والمائدة.
أما على اللزوم فلا، يعني إذا خشي الإنسان على نفسه من أثر الأمر والنهي فإنه يترخص وينتقل إلى المرتبة التي تليها مما جاء به الحديث الصحيح. وأما من أراد أن يرتكب العزيمة وصبر واحتسب صبر على ما جاءه من أذى، هذا لا شك أن أجره أجر عظيم. عزائم في مثل هذه الأمور هي الأصل، لكن إذا ترخص الإنسان فله مندوح. نعم.
وقيل أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها، وأن لا يخرج من الجزع إلى معصية الله عز وجل، وهذا قول حسن لأنه يعم.
لكن الارتباط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد من الصبر والاحتساب في هذا الباب. نعم.
الثالثة قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن عباس من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره، وقيل إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور، أي مما عزمه الله وأمر به. قاله ابن جريج ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج أصوب. قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، فيه ثلاث مسائل. الأولى قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن محيص تصاعر بالألف بعد الصاد، وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر والحسن ومجاهد تصعر، وقرأ الجحدري تصعر بسكون الصاد والمعنى متقارب. والصعر الميل، ومنه قول الأعرابي وقد أقام الدهر صعري بعد أن أقمت صعره، ومنه قول عمرو بن حني التغلبي وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم، وأنشده الطبري فتقوم. قال ابن عطية وهو خطأ لأن قافية الشعر مخفوضة. وفي بيت آخر أقمنا له من خده المتصعر. قال الهروي ولا تصاعر أي لا تعرض عنهم تكبرا عليهم، يقال أصاب البعير سعر وصيد إذ أصابه داء يلوي منه عنقه، ثم يقال للمتكبر فيه سعر وصيد. فمعنى لا تصعر أي لا تلزم خدك الصعر. وفي الحديث يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر أو أبتر.
من رواه؟ غيره. طيب والأصعر
المعرض بوجهه كبرا، وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم. وفي الحديث كل صعار ملعون أي كل ذي أبهة وكبر. الثانية معنى الآية
خرج.
الثانية معنى الآية ولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم، وهذا تأويل ابن عباس وجماعة. وقيل هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، فالمعنى أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فأصغ إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خويزمنداد: قوله ولا تصاعر خدك للناس كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة. ونحو ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للإنسان أن يذل نفسه.
خرج.
الثالثة قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، مصدر في موضع الحال، وقد مضى في سبحان، وهو النشاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في مشيته. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد ابن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم، ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي فدادا. قال ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا. قال أبو عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والفخور هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى، قاله مجاهد. وفي اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك.
الفخر بأي سبب من الأسباب، وتفسير الفداد بأنه صاحب الخيلاء، كبر والمشية مع التبختر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: والكبر والفخر في الفدادين، يعني التواضع في رعاة الغنم، والكبر في الفدادين رعاة الإبل، وهكذا. نعم.
قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: واقصد في مشيك، لما نهاه عن الخلق الذميم رسم له الخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله، فقال: واقصد في مشيك، أي توسط فيه. والقصد ما بين الإسراع والبطء، أي لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. فأما ما روي عنه عليه السلام،
نعم، واضح. نعم.
فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى أسرع، فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت، والله أعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسب ما تقدم بيانه في الفرقان.
يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم.
الثانية قوله تعالى: واغضض من صوتك، أي انقص منه، أي لا تتكلف رفع الصوت، وخذ منه ما تحتاج إليه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي، والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة سمرة بن معير
معير
سمرة بن معير. والمريطاء ما بين السرة إلى العانة. الثالثة قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أقبحها وأوحشها. ومنه أتانا بوجه منكر، والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه، ومن استفحاشهم لذكره، مجرد أنهم كانوا يكنون عنه ويرغبون عن التصريح، فيقولون: الطويل الأذنين، كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عد في مساوئ الأداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة، وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. الرابعة في الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. وقد روي أنه ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. وقال عطاء: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. الخامسة وهذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم، أو بترك الصياح جملة. وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض كان أذل، حتى قال شاعرهم: جهير الكلام جهير العطاس، جهير الرواء جهير النعم، ويعدو على الأين عدو الظليم، ويعلو الرجال بخلق عمم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي لو أن شيئا يهاب لصوته لكان الحمار، فجعلهم في المثل سواء. السادسة
يعني كون العرب يفتخرون بجهارة الصوت، كون الصوت جهوري، لأنه في الغالب مخالف لطبع من جبل على الجبن، أو جبل على الحياء أو الخجل، فالذي يخجل لا يستطيع أن يرفع صوته، والذي يرفع صوته قد برئ من هذا الخلق. لكن المسألة مسألة حاجة، يعني نحتاج إلى رفع الصوت في خطابة أو نداء من لا يسمع فهو مطلوب، وإلا فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب اشتد صوته، رفع صوته، احمر وجهه، كان كخطيب كمنذر الجيش يقول: صباحكم مساكم. فالمسألة مسألة حاجة، وما عدا ذلك فأنكروا أصوات صوت الحمير، والله المستعان.
السادسة قوله تعالى: لصوت الحمير، اللام للتأكيد، ووحد الصوت وإن كان مضافا إلى الجماعة لأنه مصدر، والمصدر يدل على الكثرة، وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت،
صات يصوت،
وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت، ويقال صوت تصويتا فهو مصوت، ورجل صات أي شديد الصوت بمعنى صائت، كقولهم رجل مال ونال أي كثير المال والنوال.
يذكر عن العباس ابن عبد الله المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام أن صوته يبلغ 9 فراسخ، 9 فراسخ. ذكروا هذا في ترجمتي، وذكروا ابن حجر وغيره، لكن 9 فراسخ كم كيلو؟ نعم، 45. الله المستعان، ما تسلم من أقول من نكارة. أما مسألة الكيلو والكيلوين فهي معروفة، كان المؤذنون يسمعون من على بعد كيلوين أو أكثر قبل وجود هذه المؤثرات، لا الأسباب التي تعين على رفع الصوت ولا الموانع التي تمنع من بلوغه، يعني بالصوت العادي. اللهم صل وسلم على عبدك.